الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال المؤلف رحمه الله: الصلاة خلف البر والفاجر. الصلاة خلف البر والفاجر، يعني التقي الصالح أو الفاسق، ما لم يكن كافرا. الصلاة خلف البر والفاجر جائزة ما لم يكن كافرا. قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم، برا كان أو فاجرا. الإمام هذا سواء صلى هو بنفسه بالمسلمين أو وكل من يصلي بهم، لذلك نحن نصلي في المساجد، نصلي خلف كل بر وفاجر من المسلمين، يعني شرطه أن يكون مسلما فنصلي خلفه. لما اقتحم الخوارج المسجد على عثمان بن عفان رضي الله عنه، تولى أحدهم الصلاة، هو ليس إماما لكنه مبتدع ضال، جاءوا إلى عثمان واستأذنوه في ذلك، هل يصلي المسلم خلفهم أم لا؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: الصلاة خير ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. إذا كان الأمر عملا جماعيا كالصلاة هذه، وأحسن المسلمون فيها شاركناهم فيها، نشاركهم فيما يحسنون فيه، ونجتنبهم فيما يسيئون فيه. هذه القاعدة التي وضعها لنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى ذلك أهل السنة والجماعة. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم، برا كان أو فاجرا. هذه عقيدتنا. ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جورة فجرة من الجور، وهو الظلم، ومن الفجور عصيان. لماذا يرون جهاد الكفر معه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وبما أنهم يقاتلون الكفار فالمسلمون يقاتلون معهم، وإياك أن تسمع لبعض الدعاة الذي يقول: لا أقاتل إلا خلف نبي. هذا ضلال، هذا الكلام ضلال باطل، مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقاتلون خلف الإمام المسلم حتى لو كان فاجرا، فاسقة بما أنه مسلم. وقتاله هذا سيعز الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين، نقاتل خلفه ولا ننتظر نبيا كما يزعم هذا الزاعم. كلام ضلال عظيم، تعطيل لشعيرة من شعائر الإسلام. ويؤدي هذا الكلام إلى القضاء على دعوة أهل السنة، القضاء على الإسلام، إذ بعد ذلك لا يوجد ما يحمي. فكل من يتسلط على المسلمين وعلى الإسلام يقدر على التخلص منهم. الرافضة اليوم مثلا هم بالمرصاد للإسلام وللمسلمين، فإذا تركناهم يفعلون ما يحلو لهم سيقضون على كل شيء كما قضوا على الإسلام في إيران. إيران هذه كانت دولة إسلام، دولة سنة، متى قضي عليها؟ لما احتلها الصفويون، قضوا على الإسلام في تلك البلاد. ليش؟ لأنهم تمكنوا منها. فتصور لو أننا تركناهم وقلنا لا نقاتل إلا خلف نبي، وتركناهم يلعبون ويعبثون في بلاد الإسلام، ماذا ستكون النتيجة؟ كلام خطير جدا والله. بل نحن عقيدتنا أن نقاتل خلف كل إمام مسلم بر أو فاجر، هذا الذي قرره أهل السنة والجماعة، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه. لكن بتنا في هذا الزمن نسمع الكثير من العجائب والغرائب. وإن كانوا جورة فجرة، قال ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. شوف عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاة، لا إفراط ولا تفريط، لا خروج عليهم وقتل وسفك الدماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال ستكون أمراء تعرف فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وقال في رواية أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الأمراء الذين سيأتون أو كثير منهم أو كثيرا منهم سيكونون مخالفين لشرع الله، خارجين عليه بالفسق والفجور. إنكم ستجدون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها. كلام واضح وصريح. فلما استأذنوا قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هكذا تفعلون، لا تخرجون عليهم بالسيف، لأن الخروج سيؤدي إلى ما ترونه أمامكم اليوم. بالأمس كنا نتحدث عنه حديثا كلاما لا يرى، أما اليوم فصار الناس يرونه بأعينهم الذي ينتج عن ذلك. فالصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، هذا الأسلم للأمة ولدينها. فلا خروج ولا تزلف ونفاق وتصنع وتقرب إليهم من أجل أن نحصل على الدنيا منهم، لا إفراط ولا تفريط. فلا نخرج عليهم ولا نتزلف لهم، ندعو لهم بالصلاح لمصلحتهم ولمصلحة الأمة وللخير الذي يرجع على الإسلام والمسلمين بصلاحهم، لذلك ندعو لهم بالصلاح. انظر إلى ماذا قال، ندعو لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، لأن هذا يعود بالنفع على الجميع، أن يصلحهم الله سبحانه وتعالى وأن يوفقهم إلى الإصلاح وأن يوفقهم إلى العدل بين الناس والحكم بشريعة الله، ندعو لهم بذلك لأن هذا فيه خير لهم وللمسلمين وللإسلام. الدعاء يكون لهم بمثل هذا، هذا من النصح لهم. بعض الناس ايش يدعو؟ اللهم أطل في عمره، ها اللهم أطل في عمره، اللهم أبقه لنا، ويكون أحيانا فاجرا عاصيا لا يرفع رأسا بشريعة الله ولا بدينه. طيب لماذا تدعو له بالبقاء وطول العمر مثلا؟ خطأ، بارك الله فيكم. ادعو له بما حثك عليه السلف رضي الله عنهم، ادعو له بالصلاح لينفعه ولينفع المسلمين، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل البدع والضلال يقولون أنتم لا تخرجون عنه عليهم بالسيف وتدعون لهم بالصلاح، ها؟ لأنكم أذناب لهم. كذب، هذا كذب صريح. نحن لا يهمنا أن يكون في الحكم زيد أم عمرو، يهمنا أن يكون في الحكم رجل مسلم صالح، فندعو لهذا الرجل الذي في الحكم أن يصلحه الله، لأن ذلك سيعود عليه بالنصح على الجميع، وهذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى النصيحة لولاة الأمور، لهذا ندعو لهم. نحن لا نريد منهم دنيا، لا مناصب ولا أموال، ندعو لهم لأجل هذا الأمر، ونحث على السمع والطاعة لهم في طاعة الله لا في معصية الله، لأن الله أمرنا بذلك، ولأن هذا يعود بالخير على الإسلام والمسلمين. وفيه حفظ لدماء المسلمين ولأموالهم ولأعراضهم، لذلك ندعو إلى هذا الأمر. أما أنتم فتنافقون عندما ترون الساحة تحتاج إلى تزلف ونفاق، تتزلفون وتنافقون وأنتم أفضل من يجيد ذلك. وعندما ترون الأمور قد انقلبت تنقلبون على حسب الأهواء والمصالح، فقارن بين هؤلاء وهؤلاء. نحن نمضي مع الدليل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدتنا، لا نخرج على الحكام بالسيف. قال وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، لاحظ كلام المؤلف، هذه عقيدة السنة، عقيدة أهل الحديث، ينقل عقيدة أهل الحديث ليست عقيدته. وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، إلى الظلم يعني، فلا يخرجون عليهم بالسيف ما داموا مسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، وفي رواية أخرى قال ما لم تروا منهم كفرا بواحا، بواح واضح وصريح، ومع ذلك ينبغي أن تقدروا قوتكم واستطاعتكم. لا تخرجوا عليهم ثم إيش تنتظرون النصر من من؟ من الكفرة، من أمريكا ولا من روسيا ولا من غيرها. ماذا استفدنا؟ ستزيلون حاكما كافرا، طيب بعدين ستفرض عليكم أمريكا التي ستساعدكم حاكما ترتضيه، أو ستفرض عليكم روسيا حاكما ترتضيه، ثم أين ذهبنا؟ القصة تعيد نفسها. هذه عقيدتنا في ولاة الأمر، نصلي خلفهم الجمعة والعيدين وغيرها ما داموا مسلمين، بغض النظر عن كونهم أتقياء أو فساق فجرة، نصلي خلفهم ونجاهد معهم وندعو لهم بالصلاح، ولا نرى الخروج عليهم بالسيف وإن كانوا ظلمة. هذه عقيدتنا وأدلتها كثيرة في الكتاب والسنة. قال: ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. الفئة الباغية هي التي تبغي على الحاكم العادل وتخرج عليه، هذه تسمى فئة باغية. حاكم يكون عادلا، يحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هؤلاء يخرجون عليه، نحن نقاتلهم معه حتى يرجعوا إلى حكم الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أول عمل نقوم به الإصلاح، فنذهب نخاطب هذه الفئة الباغية، ماذا تريدون؟ إن ذكروا مظلمة وكان لهم فيها حق، ذكرنا للحاكم أن لهم حق في هذا، نفذ لهم ما يريدون حتى ينتهي، وإن لم يذكروا شيئا من ذلك أرغموا على طاعة ولي الأمر، فإن لم يستجيبوا قوتلوا حتى يرجعوا إلى أمر الله. قتالهم هذا قتال ضرورة، قتال الفئة الباغية هذه، هم مسلمون، قتال ضرورة، يعني أننا نقاتلهم حتى نكسر شوكتهم فقط ونرجعهم إلى حكم الحاكم فقط، ولا نقتلهم بعد ذلك، إن استسلموا مثلا أو تمكنا منهم لا يقتلون، هذا حكم الفئة الباغية. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى. اعتدت عليها، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني إلى أن ترجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى. هذه صورة من صور قتال المسلم للمسلم الجائزة في الشرع، قتال الفئة الباغية. ليس دائما قتال المسلم للمسلم يكون محرما وباطلا، لا أبدا، يكون فتنة أبدا، أحيانا يكون جهادا في سبيل الله، كهذا قتال الفئة الباغية، وكذلك قتال الخوارج مع الحاكم المسلم، هذا أيضا من القتال المشروع الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قتال الخوارج مع الحاكم المسلم لصد عدوانهم وردهم عن فكرهم الذي هم عليه، إن هؤلاء ضررهم عظيم، لذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني لا يبقي منهم أحد، لا يبقي منهم أحد. هذا قتل الخوارج، هذه صفتهم، الخارجي مفسد في الأرض، إما أن يقتل أو أن يقتل، لا يقتل هو أفضل، لأنه إذا ترك يقتل لن يتوقف عند واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة. قتال الفئة الباغية، قتال الخوارج، قتال الممتنعين عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام، كالذين امتنعوا مثلا عن أداء الزكاة، هؤلاء أيضا مسلمون ويقاتلون. شفت كيف؟ إذا مش كل قتال بين المسلمين يكون فتنة، تنبه. هناك قتال مشروع بل يكون واجبا أحيانا، كهذه الصور التي ذكرناها. والصحيح عند أهل العلم الفرق بين الفئة الباغية والخوارج، في هذا خلاف بين أهل العلم، هل يعطون نفس الحكم أم لا؟ الصحيح أنهم لا يعطون نفس الحكم. الفئة الباغية لا تقاتل حتى تقاتل، ونقاتلها كي نردعها ونردها إلى حكم الحاكم. أما الخوارج يقاتلون حتى لو لم يقاتلوا، بما أنهم خوارج وصارت لهم قوة ومنعة، إذا لا بد من قتالهم، لا بد من بدئهم بالقتال، يقاتلون ويقتلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد لا يبقي منهم أحد، بخلاف الفئة الباغية. وكان ذكر ابن تيمية رحمه الله فروقا بين الفئة الباغية والخوارج، وفيما أذكر الآن أنه ذكر أن الفرق بينهما هو قول الجمهور. أمر أخير، وهو: ما هو قتال الفتنة إذن؟ إذا كان قتال المسلم للمسلم أحيانا يكون جائزا، فكيف نعرف قتال الفتنة؟ للعلماء فيه تعريفان. الأول ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنه، ضبطوا قتال الفتنة بقتال الدنيا، القتال لأجل الدنيا، القتال الذي يحدث بين المسلمين لأجل الدنيا، إما لملك أو لمال أو لجاه أو غير ذلك من الأسباب الدنيوية، هذا يسمى بقتال فتنة. إذا استطعنا أن نصلح بين القوم أصلحنا، ما استطعنا نعتزل نجتنبهم، ما لنا علاقة، لأنه قتال فتنة مأمورون نحن باعتزاله. القتال الذي أمرنا بالمشاركة فيه قد بين، القتال تحت راية حاكم مسلم، سلطان مسلم يقاتل الكفار، هذا قتال مأمور به، يقاتل الخوارج قتال مأمور به، نقاتل معه، يقاتل الفئة الباغية وهو عادل وبغت عليه نقاتل معه، اقتتل هو وحاكم آخر من أجل السلطة، ما لنا علاقة، نبتعد نجتنب، إن هذا قتال فتنة، قتال من أجل الدنيا. فما يسمي أحد قتال الرافضة قتال فتنة؟ الرافضة كفار حتى وإن لم يكونوا كفارا، هدفهم الإسلام والمسلمين، نحن نعلم هذا عنهم يقينا، فكيف نتركهم يعوثوا في الأرض فسادا؟ ما يصح هذا. راجعوا ما قال ابن تيمية رحمه الله في قتال التتار، هؤلاء أحسن حالهم إذا أردت أن تقيسهم فعلى التتار، أيام ابن تيمية رحمه الله، الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك أفتى ابن تيمية رحمه الله بقتالهم وقتال من معهم من المسلمين. مسألة تحتاج إلى اطلاع على الواقع ومعرفة بما يدور حولك قبل أن تفتي بمسألة عظيمة كهذه. قول آخر في تعريف الفتنة أنه القتال الذي تكون مفسدته أرجح من مصلحته. هذا القول الثاني، وهو الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصل بينهم من اقتتال، يرون الكف عما شجر بينهم في ذلك، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، يعني الإمساك عن تنقصهم، عن عيبهم، وعن الطعن فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، انتهي، توقف، لأنهم قوم قد أثنى ربنا تبارك وتعالى عليهم وذكرهم بالحسنى وذكرهم بأنهم من أهل الجنة وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، فإن كان لهم سيئات فقد غفرت سيئاتهم وتجاوز الله عنهم. وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت، فلا تتجاوز حدك. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فنحن نذكرهم بالخير ونثني عليهم ونمدحهم لأنهم كانوا سببا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: اعملوا ما شئتم. الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر بأن الله سبحانه وتعالى قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أن حاطب بن أبي بلتعة الذي جاء كان سببا لهذا الحديث قد فعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك تجاوز الله عن ذنبه، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن ماذا بقي علينا؟ فقط ذكرهم بالخير والدعاء لهم. والبشر خطاء، البشر خطاؤون، وكلنا يخطئ، وصلى الله أن يغفر لنا ويتوب علينا جميعا. ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، يرون الترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا نحن مأمورون بهذا، بأن نترحم عليهم ونستغفر لهم ونحبهم. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. موالاتهم يعني حبهم ونصرتهم والدفاع عنهم للجميع، جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأمرنا أن نمسك عن الكلام فيهم وأن نترحم عليهم وأن نحبهم. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. شوف الامتحان علامة على إيمانك أن تحب الأنصار، وعلامة على نفاقك بغض الأنصار. ليش؟ لأن الأنصار نصروا الله سبحانه وتعالى ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصر الله بهم الإسلام. فأنت عندما تحبهم تحبهم لدينك، وعندما تبغضهم تبغضهم لنصرتهم للدين، فهي علامة واضحة. من هنا أخذ العلماء أن علامة المبتدع بغضه لعالم السنة الذي عرف بها ورفع رايتها واشتهر بذلك. وعلامة سنيته حبه لهذا العالم السني الذي عرف بالسنة والدفاع عنها والذب عنها. هذه علامة. ليش؟ أنه ما الذي بينك وبين هذا العالم؟ أنت في عالم وهو في عالم آخر، ما بينك وبينه إلا دعوته. دعا إلى السنة، إن أحببت السنة أحببته، وإن أبغضت السنة أبغضته. لذلك كان هذا العالم علامة على ذلك. لكن مش من كل ما هب ودب زي اليوم، كل واحد بيطلع في بلد وقولك والله فلان من أحبه فهو سني ومن أبغضه فهو مبتدئ. لا، مش هكذا أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. حتى يشتهر بالعلم والفضل والتقوى، يشتهر بالسنة والدفاع عنها، عندئذ يكون كذلك. انظر إلى صفات الذين ذكرهم السلف في هذا، الإمام أحمد، الأوزاعي، وإسحاق الفزاري، السكري وما شابه. انظر إلى صفاتهم، تعرف من هو الإمام الذي يمتحن به. قال: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. لأن الله سبحانه وتعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فنحن نؤمن بهذا، أن أزواجه أمهات المؤمنين، يسميهن الله سبحانه وتعالى بهذه التسمية تشريفا لهن وتعظيما لهن. فواجب علينا أن نعظمهن وأن نحترمهن، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ليش؟ لأنهن أمهات المؤمنين. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأهل بيته، وقال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأزواجه من أهل بيته، فنحبهن، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بما أمرنا به في ذلك. ولحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال المؤلف رحمه الله: الصلاة خلف البر والفاجر. الصلاة خلف البر والفاجر، يعني التقي الصالح أو الفاسق، ما لم يكن كافرا. الصلاة خلف البر والفاجر جائزة ما لم يكن كافرا. قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجر. الإمام هذا سواء صلى هو بنفسه بالمسلمين أو وكل من يصلي بهم، لذلك نحن نصلي في المساجد، نصلي خلف كل بر وفاجر من المسلمين، يعني شرطه أن يكون مسلما فنصلي خلفه. لما اقتحم الخوارج المسجد على عثمان بن عفان رضي الله عنه، تولى أحدهم الصلاة، هو ليس إماما لكنه مبتدع ضال، جاءوا إلى عثمان واستأذنوه في ذلك، هل يصلي المسلم خلفهم أم لا؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: الصلاة خير ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. إذا كان الأمر عملا جماعيا كالصلاة هذه، وأحسن المسلمون فيها شاركناهم فيها، نشاركهم فيما يحسنون فيه، ونجتنبهم فيما يسيئون فيه. هذه القاعدة التي وضعها لنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى ذلك أهل السنة والجماعة. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، هذه عقيدتنا. ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جورة فجرة من الجور وهو الظلم، ومن الفجور عصيان. لماذا يرون جهاد الكفر معه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وبما أنهم يقاتلون الكفار فالمسلمون يقاتلون معهم، وإياك أن تسمع لبعض الدعاة الذي يقول: لا أقاتل إلا خلف نبي. هذا ضلال، هذا الكلام ضلال باطل مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقاتلون خلف الإمام المسلم حتى لو كان فاجرا، فاسقا، بما أنه مسلم. وقتاله هذا سيعز الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين، نقاتل خلفه ولا ننتظر نبيا كما يزعم هذا الزاعم. كلام ضلال عظيم، تعطيل لشعيرة من شعائر الإسلام. ويؤدي هذا الكلام إلى القضاء على دعوة أهل السنة، القضاء على الإسلام، إذ بعد ذلك لا يوجد ما يحمي، فكل من يتسلط على المسلمين وعلى الإسلام يقدر على التخلص منهم. الرافضة اليوم مثلا هم بالمرصاد للإسلام وللمسلمين، فإذا تركناهم يفعلون ما يحلو لهم سيقضون على كل شيء، كما قضوا على الإسلام في إيران. إيران هذه كانت دولة إسلام، دولة سنة، متى قضي عليها؟ لما احتلها الصفويون، قضوا على الإسلام في تلك البلاد. ليش؟ لأنهم تمكنوا منها. فتصور لو أننا تركناهم وقلنا لا نقاتل إلا خلف نبي، وتركناهم يلعبون ويعبثون في بلاد الإسلام، ماذا ستكون النتيجة؟ كلام خطير جدا والله. بل نحن عقيدتنا أن نقاتل خلف كل إمام مسلم بر أو فاجر، هذا الذي قرره أهل السنة والجماعة، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه. لكن بتنا في هذا الزمن نسمع الكثير من العجائب والغرائب. وإن كانوا جوره فجره، قال ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. شوف عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاة، لا إفراط ولا تفريط، لا خروج عليهم وقتل وسفك الدماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال ستكون أمراء تعرف فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وقال في رواية أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الأمراء الذين سيأتون أو كثير منهم أو كثيرا منهم سيكونون مخالفين لشرع الله، خارجين عليه بالفسق والفجور. إنكم ستجدون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها، كلام واضح وصريح. فلما استأذنوا قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هكذا تفعلون، لا تخرجون عليهم بالسيف، لأن الخروج سيؤدي إلى ما ترونه أمامكم اليوم. بالأمس كنا نتحدث عنه حديثا كلاما لا يرى، أما اليوم فصار الناس يرونه بأعينهم الذي ينتج عن ذلك. فالصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، هذا الأسلم للأمة ولدينها. فلا خروج ولا تزلف ونفاق وتصنع وتقرب إليهم من أجل أن نحصل على الدنيا منهم، لا إفراط ولا تفريط. فلا نخرج عليهم ولا نتزلف لهم، ندعو لهم بالصلاح لمصلحتهم ولمصلحة الأمة وللخير الذي يرجع على الإسلام والمسلمين بصلاحهم، لذلك ندعو لهم بالصلاح. انظر إلى ماذا قال، ندعو لهم بالإصلاح. والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، لأن هذا يعود بالنفع على الجميع، أن يصلحهم الله سبحانه وتعالى وأن يوفقهم إلى الإصلاح وأن يوفقهم إلى العدل بين الناس والحكم بشريعة الله، ندعو لهم بذلك لأن هذا فيه خير لهم وللمسلمين وللإسلام. الدعاء يكون لهم بمثل هذا، هذا من النصح لهم. بعض الناس ايش يدعو؟ اللهم أطل في عمره، ها اللهم أطل في عمري، اللهم أبقه لنا، ويكون أحيانا فاجرا عاصيا لا يرفع رأسا بشريعة الله ولا بدينه. طيب لماذا تدعو له بالبقاء وطول العمر مثلا؟ خطأ، بارك الله فيكم. ادعو له بما حثك عليه السلف رضي الله عنهم. ادعو له بالصلاح لينفعه ولينفع المسلمين. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل البدع والضلال يقولون أنتم لا تخرجون عنه عليهم بالسيف وتدعون لهم بالصلاح، ها؟ لأنكم أذناب لهم. كذب. هذا كذب صريح. نحن لا يهمنا أن يكون في الحكم زيد أم عمرو. يهمنا أن يكون في الحكم رجل مسلم صالح. فندعو لهذا الرجل الذي في الحكم أن يصلحه الله، لأن ذلك سيعود عليه بالنصح على الجميع. وهذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى النصيحة لولاة الأمور. لهذا ندعو إليهم. نحن لا نريد منهم دنيا، لا مناصب ولا أموال. ندعو لهم لأجل هذا الأمر. ونحث على السمع والطاعة لهم في طاعة الله، لا في معصية الله، لأن الله أمرنا بذلك. ولأن هذا يعود بالخير على الإسلام والمسلمين. وفيه حفظ لدماء المسلمين ولأموالهم ولأعراضهم، لذلك ندعو إلى هذا الأمر. أما أنتم فتنافقون. عندما ترون الساحة تحتاج إلى تزلف ونفاق تتزلفون وتنافقون، وأنتم أفضل من يجيد ذلك. وعندما ترون الأمور قد انقلبت تنقلبون على حسب الأهواء والمصالح، فقارن بين هؤلاء وهؤلاء. نحن نمضي مع الدليل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدتنا. لا نخرج على الحكام بالسيف. قال وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. لاحظ كلام المؤلف، هذه عقيدة السنة، عقيدة أهل الحديث، ينقل عقيدة أهل الحديث ليست عقيدته. وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، إلى الظلم يعني، فلا يخرجون عليهم بالسيف ما داموا مسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، وفي رواية أخرى قال ما لم تروا منهم كفرا بواحا. بواح واضح وصريح، ومع ذلك ينبغي أن تقدروا قوتكم واستطاعتكم. لا تخرجوا عليهم ثم إيش تنتظرون النصر من من؟ من الكفرة، من أمريكا ولا من روسيا ولا من غيرها. ماذا استفدنا؟ ستزيلون حاكما كافرا، طيب بعدين ستفرض عليكم أمريكا التي ستساعدكم حاكما ترتضيه، أو ستفرض عليكم روسيا حاكما ترتضيه، ثم أين ذهبنا؟ القصة تعيد نفسها. هذه عقيدتنا في ولاة الأمر. نصلي خلفهم الجمعة والعيدين وغيرها ما داموا مسلمين، بغض النظر عن كونهم أتقياء أو فساق فجرة. نصلي خلفهم ونجاهد معهم وندعو لهم بالصلاح، ولا نرى الخروج عليهم بالسيف وإن كانوا ظلمة. هذه عقيدتنا وأدلتها كثيرة في الكتاب والسنة. قال ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. الفئة الباغية هي التي تبغي على الحاكم العادل وتخرج عليه، هذه تسمى فئة باغية. حاكم يكون عادلا، يحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هؤلاء يخرجون عليه، نحن نقاتلهم معه حتى يرجعوا إلى حكم الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أول عمل نقوم به الإصلاح، فنذهب نخاطب هذه الفئة الباغية، ماذا تريدون؟ إن ذكروا مظلمة وكان لهم فيها حق، ذكرنا للحاكم أن لهم حق في هذا، نفذ لهم ما يريدون حتى ينتهي، وإن لم يذكروا شيئا من ذلك أرغموا على طاعة ولي الأمر، فإن لم يستجيبوا قوتلوا حتى يرجعوا إلى أمر الله. قتالهم هذا قتال ضرورة، قتال الفئة الباغية هذه، هم مسلمون، قتال ضرورة، يعني أننا نقاتلهم حتى نكسر شوكتهم فقط ونرجعهم إلى حكم الحاكم فقط، ولا نقتلهم بعد ذلك، إن استسلموا مثلا أو تمكنا منهم لا يقتلون، هذا حكم الفئة الباغية. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى. اعتدت عليها، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني إلى أن ترجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى. هذه صورة من صور قتال المسلم للمسلم الجائزة في الشرع، قتال الفئة الباغية. ليس دائما قتال المسلم للمسلم يكون محرما وباطلا، لا أبدا، ويكون فتنة أبدا، أحيانا يكون جهادا في سبيل الله، كهذا قتال الفئة الباغية، وكذلك قتال الخوارج مع الحاكم المسلم، هذا أيضا من القتال المشروع الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قتال الخوارج مع الحاكم المسلم لصد عدوانهم وردهم عن فكرهم الذي هم عليه، إن هؤلاء ضررهم عظيم، لذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني لا يبقي منهم أحد، لا يبقي منهم أحد. هذا قتل الخوارج، هذه صفته، الخارجي مفسد في الأرض، إما أن يقتل أو أن يقتل، لا يقتل هو أفضل، لأنه إذا ترك يقتل لن يتوقف عند واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة. قتال الفئة الباغية، قتال الخوارج، قتال الممتنعين عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام، كالذين امتنعوا مثلا عن أداء الزكاة، هؤلاء أيضا مسلمون ويقاتلون، شفت كيف؟ إذن مش كل قتال بين المسلمين يكون فتنة، تنبه، هناك قتال مشروع بل يكون واجبا أحيانا، هذه الصورة التي ذكرناها. والصحيح عند أهل العلم الفرق بين الفئة الباغية والخوارج، في هذا خلاف بين أهل العلم، هل يعطون نفس الحكم أم لا؟ الصحيح أنهم لا يعطون نفس الحكم، الفئة الباغية لا تقاتل حتى تقاتل، ونقاتلها كي نردعها ونردها إلى حكم الحاكم، أما الخوارج يقاتلون حتى لو لم يقاتلوا، بما أنهم خوارج وصارت لهم قوة ومنعة، إذن لا بد من قتالهم، لا بد من بدئهم بالقتال، يقاتلون ويقتلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد لا يبقي منهم أحد، بخلاف الفئة الباغية. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله فروقا بين الفئة الباغية والخوارج، وفيما أذكر الآن أنه ذكر أن الفرق بينهما هو قول الجمهور. أمر أخير وهو: ما هو قتال الفتنة إذن؟ إذا كان قتال المسلم للمسلم أحيانا يكون جائزا، فكيف نعرف قتال الفتنة؟ للعلماء فيه تعريفان. الأول ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنه، ضبطوا قتال الفتنة بقتال الدنيا، القتال لأجل الدنيا، القتال الذي يحدث بين المسلمين لأجل الدنيا، إما لملك أو لمال أو لجاه أو غير ذلك من الأسباب الدنيوية، هذا يسمى بقتال فتنة. إذا استطعنا أن نصلح بين القوم أصلحنا، ما استطعنا نعتزل نجتنبهم، ما لنا علاقة، لأنه قتال فتنة مأمورون نحن باعتزاله. القتال الذي أمرنا بالمشاركة فيه قد بين، القتال تحت راية حاكم مسلم سلطان مسلم يقاتل الكفار، هذا قتال مأمور به، يقاتل الخوارج قتال مأمور به، نقاتل معه، يقاتل الفئة الباغية وهو عادل وبغت عليه نقاتل معه، اقتتل هو وحاكم آخر من أجل السلطة ما لنا علاقة، نبتعد نجتنب، إن هذا قتال فتنة، قتال من أجل الدنيا. فما يسمي أحد قتال الرافضة قتال فتنة؟ الرافضة كفار، حتى وإن لم يكونوا كفارا هدفهم الإسلام والمسلمين، نحن نعلم هذا عنهم يقينا، فكيف نتركهم يعوثوا في الأرض فسادا؟ ما يصح هذا. راجعوا ما قال ابن تيمية رحمه الله في قتال التتار، هؤلاء أحسن حالهم إذا أردت أن تقيسهم فعلى التتار، أيام ابن تيمية رحمه الله، الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك أفتى ابن تيمية رحمه الله بقتالهم وقتال من معهم من المسلمين. مسألة تحتاج إلى اطلاع على الواقع ومعرفة بما يدور حولك قبل أن تفتي بمسألة عظيمة كهذه. قول آخر في تعريف الفتنة أنه القتال الذي تكون مفسدته أرجح من مصلحته، هذا القول الثاني وهو الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصل بينهم من اقتتال، يرون الكف عما شجر بينهم في ذلك، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، يعني الإمساك عن تنقصهم عن عيبهم وعن الطعن فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، انتهي، توقف، لأنهم قوم قد أثنى ربنا تبارك وتعالى عليهم وذكرهم بالحسنى وذكرهم بأنهم من أهل الجنة وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم. فإن كان لهم سيئات فقد غفرت سيئاتهم وتجاوز الله عنهم. وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت، فلا تتجاوز حدك. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فنحن نذكرهم بالخير ونثني عليهم ونمدحهم لأنهم كانوا سببا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: اعملوا ما شئتم. الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر بأن الله سبحانه وتعالى قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مع أن حاطب بن أبي بلتعة الذي جاء كان سببا لهذا الحديث قد فعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك تجاوز الله عن ذنبه، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن ماذا بقي علينا؟ فقط ذكرهم بالخير والدعاء لهم. والبشر خطاء، البشر خطاؤون، وكلنا يخطئ، وصلى الله أن يغفر لنا ويتوب علينا جميعا. ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، يرون الترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا نحن مأمورون بهذا، بأن نترحم عليهم ونستغفر لهم ونحبهم. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. موالاتهم يعني حبهم ونصرتهم والدفاع عنهم للجميع، جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأمرنا أن نمسك عن الكلام فيهم وأن نترحم عليهم وأن نحبهم. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. شوف الامتحان علامة على إيمانك أن تحب الأنصار، وعلامة على نفاقك بغض الأنصار. ليش؟ لأن الأنصار نصروا الله سبحانه وتعالى ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصر الله بهم الإسلام. فأنت عندما تحبهم تحبهم لدينك، وعندما تبغضهم تبغضهم لنصرتهم للدين، فهي علامة واضحة. من هنا أخذ العلماء أن علامة المبتدع بغضه لعالم السنة الذي عرف بها ورفع رايتها واشتهر بذلك. وعلامة سنيته حبه لهذا العالم السني الذي عرف بالسنة والدفاع عنها والذب عنها. هذه علامة. ليش؟ إنه ما الذي بينك وبين هذا العالم؟ أنت في عالم وهو في عالم آخر، ما بينك وبينه إلا دعوته. دعا إلى السنة، إن أحببت السنة أحببته، وإن أبغضت السنة أبغضته. لذلك كان هذا العالم علامة على ذلك. لكن مش من كل مهب ودب زي اليوم، كل واحد بيطلع في بلد يقول لك: والله فلان من أحبه فهو سني ومن أبغضه فهو مبتدئ. لا، مش هكذا. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. حتى يشتهر بالعلم والفضل والتقوى، يشتهر بالسنة والدفاع عنها، عندئذ يكون كذلك. انظر إلى صفات الذين ذكرهم السلف في هذا، الإمام أحمد، الأوزاعي، وإسحاق الفزاري، السكري وما شابه. انظر إلى صفاتهم، تعرف من هو الإمام الذي يمتحن به. قال: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. لأن الله سبحانه وتعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فنحن نؤمن بهذا، أن أزواجه أمهات المؤمنين، يسميهن الله سبحانه وتعالى بهذه التسمية تشريفا لهن وتعظيما لهن. فواجب علينا أن نعظمهن وأن نحترمهن، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ليش؟ لأنهن أمهات المؤمنين. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأهل بيته وقال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأزواجه من أهل بيته، فنحبهن لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بما أمرنا به في ذلك. ولحب النبي صلى الله عليه وسلم.